أن كثيرا من الأئمة لا يدرون عن هذا شيئا، والداري عنه لا يطبقه، لأنه يخشى من ثورة العوام. لو سجدت بعد السلام عند عامة الناس لثاروا عليك وصاحوا بك وقالوا هذا دين جديد ما وجدنا عليه آباءنا. ولكن هل يجوز لطلبة العلم في المسائل المهمة أن يدعوها من أجل الخوف من ثورة العامة؟ الجواب لا، لأننا لو أباحنا لأنفسنا هذا لماتت كثير من السنن وصارت الشريعة حسب عمل العامة، ما أنكروه تركناه وما أقروه أتينا به، وهذا غلط. صحيح أنه ينبغي للإنسان أن لا يفاجئ الناس بمثل هذه الأمور التي لا يعرفونها، وإذا فاجأهم وكان لا بد من مفاجأة فليعلق على فعله وليقول للناس إن هذا هو السنة حتى يطمئنوا. وإلا فمن المعلوم من العامة ينكرون مثل هذه الأشياء التي لا يعرفونها. وعلى العكس من ذلك، شوف الناس طرفان ووسط، على العكس من ذلك من يأتي بالغرائب عند العامة مع أنه في غنى عنها، مع أنه في غنى عنها، مثل أن يأتي بالقراءة التي لا يعرفونها، قراءة القرآن التي لا يعرفونها، فإن هذا خطر عظيم من وجهين. الوجه الأول أن العام قد ينكر هذه القراءة وهي قراءة ثابتة لا يجوز إنكارها، لكن العامية لم يسمع بها من قبل فينكرها، ينكرها إنكارا عظيما، وهو معذور، لأن القرآن عنده أشرف كلام وأعظم كلام. أي واحد يحاول أن يغير ما يشاهده في مصحفه فإنه سوف إيش؟ العام إذا قرأت بقراءة لا يعرفها في مصحفه فسوف ينكر عليك، وحق له أن ينكر لأنه لا يعرف ويرى أن القرآن أشرف كلام ولا يمكن لأحد أن يغير فيه أو يبدل، فينكر عليك، فينكر ما ثبت من القرآن. ومعلوم أن إنكار ما ثبت من القرآن لمن علم أنه من القرآن كفر، هذه واحدة. أو مفسدة أخرى، يتشكك في القرآن، وكيف القرآن يصير في هذا التغيير، فتهبط منزلة القرآن في قلبه، وهذا محذور عظيم. لذلك أنصح إخواني طلبة العلم الذين عندهم علم من القراءات أن لا يقرأوا بالقراءة التي ليست في مصاحف العامة، لئلا يقع الناس في هذين المحذورين أو أحدهما. ألم تعلموا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على هشام بن الحكم قراءة ثابتة عن الرسول، لكن عمر ما سمعها فأنكرها، وهو عمر، حتى ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقرأ القراءة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه قراءة ثابتة. فكيف بالعامة؟ إذا كان عمر ينكر القراءة التي لم يسمعها مع أنها ثابتة، فكيف بالعوام عندنا؟ فأنا أنصح إخواني الذين يعرفون القراءات أن لا يقرأوا بها عند العامة لئلا يفتنوهم عن دينهم. فإن قال قائل: وهل الأفضل أن أقرأ أنا لنفسي بهذه القراءات أو أن أقتصر على قراءة واحدة؟ ما هو الأفضل؟ نقول: الكل سنة، الكل سنة. والقول الراجح في السنن الواردة على وجوه متنوعة، القول الراجح أن الإنسان يفعل هذا مرة وهذا مرة لفائدتين عظيمتين. والله ما ادري انا افهم تفهمون ولا لا. اقول السنن الوارده على وجوه متنوعه، القول الراجح فيها ان يفعلها الانسان مره على هذا الوجه ومره على هذا الوجه لفائدتين عظيمتين. الفائده الاولى العمل بكلتا السنتين، يكون عمل بالسنه هذه وهذه، لا ياخذ واحد وينسى الاخرى. الفائده الثانيه اثبات هاتين السنتين، لان السنه التي لا يعمل بها ربما ايش؟ ربما تموت. فاقول من كان عنده علم بالقراءات السبع المتواتره فالافضل ان يقرا بنفسه بهذا مره وبهذا مره. مثلا في قوله تبارك وتعالى في سوره الفاتحه مالك يوم الدين، وانا اقول على سبيل المثال لا تحتج علي تقول عندك عوام ليش تقراها، مالك يوم الدين فيها قراءه ايش؟ مالك يوم الدين، انا بنفسي اقراها احيانا كذا واحيانا كذا حتى اعمل بالقراءتين، لان القراءتين كلتاهما سنه. لكن عند العامي لو اقرا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال اصبر ما هي ملك. لماذا؟ لان المصحف الذي بين يديه ايش؟ مالك، فيرد عليه. طيب افرض اني قرات ذهولا او نسيانا عند عامي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قال اصبر ترى غلطت. ليش؟ قال قلت ملك ولكنها مالك. هل اقول له فيها قراءه ثانيه ولا اقول فتح الله عليك وجزاك الله خيرا؟ الثانيه او الاول؟ الثاني، اقول فتح الله عليك وجزاك الله خيرا لانه محافظ على الكتاب الذي بين يديه. فالمهم ان هذه مسائل ينبغي لطالب العلم ان ينتبه لها وان ينظر المحاذير التي تحصل مما لو اتى بشيء لا يعرفه الناس. ولهذا قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه انك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. ومن ذلك